جهودا حكومية وإغاثية واسعة وانتشارا لعناصر الشرطة التابعة للداخلية غزة بهدف إعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وتقديم الدعم للمتضررين عبر توزيع المواد الغذائية والإيواء والرعاية الطبية. من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني في غزة عن استمرار عملية انتشال رفات الشهداء في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. حول مواصلة النازحين العودة إلى مناطقهم في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
في مدينة خان يونس بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق بعد عملية عسكرية برية استغرقت 5 أشهر أو أكثر ويزيد من 5 أشهر بعد دمار كبير جدا خلفت هذه العملية العسكرية البرية في منازل المواطنين وبعض من المخابز، المحال التجارية، البنى التحتية في مدينة خان يونس. عاد المواطنون اليوم لتفقد ما تبقى من هذه المدينة التي أصبحت كومة من الركام والرماد في ظل الحرب الإسرائيلية والعمليات العسكرية البرية التي شهدتها مدينة خان يونس. أكثر من 4 أو 5 عمليات عسكرية برية عاد الجيش الإسرائيلي مرة تلو الأخرى لتدمير هذه البنى وهذه المنازل.
احنا رجعنا على مخبزنا زي ما انت شايف، لقينا ركام. طبعا قبل ما يكون مخبز مكان للعمل كان مكان للمأوى للبيت. طبعا كان موجود فيه 8 أسر ساكنين في هذا المكان، مصدر رزقنا المخبز اتدمر.
صار هلقيت الانسحاب والهدنة، رجعت ما لقيتش بيت، يعني نص البيت مهدم في هذا المخبز. العمارة هذه الضرب عويضة كانت تحتها مخبز، نزلت العمارة هذه كلها وكل ردم تبعها اجى علينا.
هذا هو حال لسان أبناء الشعب الفلسطيني الذين عادوا إلى مناطق سكنهم ومنازلهم المدمرة بعد عملية عسكرية برية للجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس بعد انتهاء هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع. دمار كبير جدا، وحاولوا استخراج ما تبقى من منازلهم، بعض الخشبات والملابس في منازل مدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع.
أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك، أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الإعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. تظاهر مئات الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والحصار، وأعرب المتظاهرون عن دعمهم للشعب الفلسطيني ورفضهم لسياسات الاحتلال ودعمه الغربيين، ورددوا شعارات تدعو لإنهاء الاحتلال والفصل العنصري، مؤكدين أن وقف إطلاق النار لا يكفي دون تطبيق العدالة بحق مجرمي الحرب. وفي العاصمة النمساوية شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة واسعة وسط العاصمة فيينا تضامنا مع فلسطين وغزة ورفضا للإبادة وسياسة التجويع التي تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، ففي مخيم بلاطة شرقي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي ودهمت منازل المواطنين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وتحطيم الممتلكات. وفي الخليل أصيب شاب بالرصاص الحي في ساقيه خلال اقتحام الاحتلال بلدة الطبقة جنوب المدينة. يأتي ذلك في وقت اعتدت فيه مجموعة من المستوطنين على عدد من المزارعين في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية وأجبرتهم على ترك أراضيهم بالقوة. قتل وأصيب العشرات في قصف نفذته مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية. وأفادت مصادر محلية في الفاشر غربي السودان بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى داخل الأحياء السكنية، موضحة أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مركز إيواء يضم نازحين مدنيين في المدينة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات من المواطنين العزل بينهم نساء وأطفال. اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الباكستانية ومقاتلي حركة طالبان الأفغانية على طول الحدود بين البلدين، وقال مسؤولون أمنيون من الجانبين إن المواجهات اندلعت بعدما هاجمت قوات من طالبان مواقع عسكرية باكستانية على الحدود، ردا على ما قالت إنه اعتداء جوية باكستانية على العاصمة كابول الأسبوع الماضي. وأعلنت حركة طالبان مقتل وأسرى عدد من الجنود الباكستانيين في عمليات انتقامية، مؤكدة أن مقاتليها سيطروا على مواقع عسكرية باكستانية. في المقابل قالت مصادر أمنية في إسلام أباد إن قواتها أسقطت 3 مسيرات أفغانية يشتبه في أنها كانت تنقل متفجرات. أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن هجمات متزامنة استهدفت قوات الأمن في إقليم خيبر، وأسفرت عن مقتل 20 عنصر أمن و3 مدنيين. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم وجود أرضية للتفاوض مع الطرق الأوروبية وتشدد على حقها في التخصيب. سكان قطاع غزة يواصلون عودتهم إلى مناطقهم، والفصائل تؤكد رفضها لأي وصاية أجنبية. اندلع اشتباكات عنيفة على الحدود بين القوات الباكستانية وحركة طالبان الأفغانية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا بكم في لقاء متجدد معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: في بيتنا طالب مدرسة. لا زالت الأجواء التي نعيشها هي في بداية السنة الدراسية الجديدة، ونتحدث مع الأسرة الكريمة التي تكون لديها طالب في البيت. ما هي الأجواء التي يجب مراعاتها من قبل الأسرة التي يكون لديها طلاب في المدارس؟ هل من تأثير للأجواء البيتية على سلامة التحصيل الدراسي للطلاب؟ ما هو الفرق بين أجواء البيت سابقا وحاليا؟ لماذا يجب مراعاة كل الجوانب التعليمية لطلاب هذا اليوم؟ هل فقط الأمهات هن المسؤولات عن إدارة دفة البيت، أم إلى جانبهن من يكون هو المسؤول أيضا لخلق الأجواء المناسبة للطلاب. إذن في بيتنا طالب مدرسة، عنوان حديثنا في معكم على الهواء لهذا اليوم مع المحطات المنوعة التي أعددناها لحضراتكم. دعونا في بداية الأمر نتوقف عند هذه الدقائق نستمع إليها كي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أعزائنا الأفاضل. طالب المدرسة أكثر من مجرد فرد يتلقى التعليم، إنه بذرة لمجتمع واعد وشعلة تنير دروب المعرفة. في كل صباح تشرق معه آمال الغد، وفي كل مساء يحمل معه أحلاماً تتجاوز حدود الصفوف والجدران. إن وجود طالب مدرسة في البيت يمثل نبضاً متجدداً بالحياة. إنه ليس مجرد مستمع للمعرفة، بل هو مشارك فاعل في بناء جيل الغد. يتبادل الأفكار، يناقش المفاهيم، ويتحدى المسلمات، مما يخلق بيئة فكرية ثرية ومحفزة. إنه يساهم في إثراء الحوار العائلي ويجعل البيت مركزاً للإشعاع الثقافي والفكري. يمثل طالب المدرسة تحدياً وفرصة في آن واحد. إنه تحدي يتطلب الصبر والتفهم، وفرصة لبناء علاقة تقوم على الاحترام والتقدير. إنه فرصة لتعزيز قيم التعاون والتسامح، وتعليم الأجيال الشابة كيفية التعامل مع التحديات والصعاب. في النهاية، طالب المدرسة هو استثمار في المستقبل. إنه استثمار في جيل سيقود العالم نحو التقدم والازدهار. إنه استثمار في مجتمع أكثر وعياً وتسامحاً، ومستقبل أكثر إشراقاً وأملاً. فلنحتضن طلابنا ولنمنحهم الدعم والتشجيع، فهم بناة الغد وقادة المستقبل.
نعم، تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، والشكر موصول للزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الفقرة وسترافقنا إن شاء الله في الفقرات الإنتاجية. في بيتنا طالب مدرسة، وحدثونا أنتم أحبتي عن أجواء البيت للطلاب في المدرسة. هل تراعون الأجواء الدراسية؟ كيف يجب أن يكون البيت لمن لديه طالب في المدرسة؟ والتعامل، السلوكيات كيف يجب أن تكون، وتأثيرها طبعا على دراسة الأطفال في هذه الأيام. أرقام الهواتف بين أيديكم 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. لا تنسوا أحبتي أن بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب وبرسائل نصية كانت أو مكتوبة 00989-93-794-2431. إلى مداخلة الأستاذة فاطمة إبراهيم، وهي تتحدث عن أهمية الانتباه إلى أجواء الأسرة والبيت لمن لديه طالب في المدرسة. الباحثة التربوية فاطمة إبراهيم، نستمع إلى حواريتها.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة، تفضلي، يعني برأيك ما هي أهمية الانتباه إلى أجواء الأسر والبيت لمن لديه طلاب في المدارس؟ ويعني برأيك هل يؤثر البيت على سلامة التحصيل الدراسي لدى الطلاب؟
السلام عليكم أخت أمينة. بلا شك الجو العائلي، الجو الأسرة كتير بيأثر على نمط، على حياة الأطفال الطلاب من ناحية الدراسة، من ناحية النفسية والمعنويات، كتير كتير بتأثر. يعني الدراسة بدها جو، إذا كان الجو مشحون وفي دايما خلافات وما في توافق وما في انسجام وما في حوار، بتلاقي الطالب بده يأثر. هلأ في أحيانا، هيدي حالات نادرة جدا، إنه بيكون الطالب بده يهرب من جو الأسرة، فبتلاقيه إنه ببدع بالدراسة ليه، لحتى عم بيعود عن الأشياء اللي عم بيفقدها بالبيت. ولكن هيدا ما بيعني إنه هو منسجم مع ذاته أو متصالح مع ذاته، بيكون فشت خلق، عم بفش خلقه. يعني لأنه نحن دايما مش الدراسة فقط هي المطلوبة والمهمة، طبعا مع الحفاظ على أنه لا ضروري، ولكن كمان التربية أهم من أنه التعلم، أنه واحد يتعلم كتير شيء منيح، بس بدأ تترافق مع تربية، مثل ما عم نشوف هلأ مثلا التكنولوجيا شيء كتير منيح وعم يخدم الناس، في إيجابيات كتير، ولكن عم نلاقي فيه كتير سلبيات. ليه؟ لأنه ما عم بيترافق مع قيم. يعني التكنولوجيا لو لأنها ما عم تترافق مع قيم، عم بتصير مدمرة، ما عم بتصير بناءة. لهيك التربية مهمة مع التعليم. يعني لما منربي الولد يكون مرتاح، يكون متفاهم، بيقدر يتفاهم مع اللي حواليه، بيتقبل الآخر، هالأشياء بتأهله لأنه مع الأيام بكرة لا يستقل، بتأهله أنه يعيش بكرة ببيته الزوجي، يكون منسجم مع ذاته، منسجم مع اللي حواليه، قادر يريح غيره لأنه هو مرتاح، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا جو الأسرة نحن علينا أنه نأمن هالجو المرتاح، جو الهادئ اللطيف، جو الحوار، لحتى نحمي أولادنا من أي عواصف بدها تواجهه. وهي فعلا الأسرة أهم حاضنة للإنسان لحتى يقدر يمشي ويسلك بهالحياة، لحتى يقدر يواجه الصعوبات. فلهيك نحن إنه نحافظ على هالجو، والله دايما بيطلب منا إنه التماسك، التحابب، التعاون. منلاقي نحن هون ببلادنا، ببلاد الشرق، يعني كتير مهمة هالتعاطف مع بعضنا. يعني بتلاقي الأهل مثلا ما بيتركوا ولدهم لمصيره، لا، بيحاولوا يأمنوه، بيحاولوا يأسسوه، بيحاولوا يوقفوه على إجراء لحتى ينطلق بحياته. طبعا هاي إلى سلبياتها، بمعنى أنه نحن ما قادرين نوصل بس لهالحد. يعني عم بصير في تدخل مباشر أو غير مباشر، تدخل سلبي بصير بحياة الأولاد. هيدي بدنا نحافظ على حدود تبعلتنا. يعني ما بدنا نكون مثل الغربيين أنه في حدود قاسية، ما في قيم، ما في إنسانية، كل واحد عايش لحاله. ما بدنا نعيش هالجفاف. بنفس الوقت بدنا نعيش العاطفة والحنان والأشياء والتماسك مع بعضنا، بس بدنا نحافظ على هالحدود بدون ما نتدخل ببعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من بيروت، وشكرا لحضورك معنا أستاذة فاطمة.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
نعم نحييكم أحبتنا في كل مكان، ونشكر جزيل الشكر للأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان على حديثها معنا في هذا اللقاء. نعم يولد الطفل صفحة ناصعة ويحمل قلب صافي واستعداد فطري للتعلم، ثم تبدأ الأسرة في تشكيل هذه الملامح الأولى، تليها المدرسة طبعا لاحقا، للقيام بدور الجسر الذي يعبر به نحو فضاء المجتمع الأوسع. من هنا يتضح لنا أن المدرسة طبعا لا تقتصر على كونها مكان لتلقي العلم فحسب، إنما تعد مؤسسة أساسية في بناء شخصية الطالب وقيمه ومهاراته. في هذا العصر، طبعا العصر الحالي، تزداد الأهمية لهذه المرحلة مع تسارع التحولات المعاصرة، وطبعا بوصفها الحاضنة لتهيئ الجيل لمواجهة متطلبات الحياة وصعوباتها. طبعا الأسرة ما تستطيع أن تعمل، ما تستطيع أن تواكب طبعا هذه التحولات الموجوعة، أو تكون الموجودة بحاجة إلى وجود جانب آخر، مؤسسة ثانية، جهة أخرى تدعمها في هذا الجانب، وهي المدرسة، التي لابد من الأسرة أن تهيئ نفسها وتحضر نفسها وأجواءها طبعا حتى ينضم هذا الطالب إلى هذه المؤسسة ويتعلم ما يتعلم في هذه التحولات السريعة المعاصرة. هذه الحاضنة يجب أن يكون استعداد لها، وإلا نرى مثلا حالات مثل رهاب المدرسة أو الاضطرابات النفسية اللي ممكن تصيب الطفل، حتى وإن كان مثلا هو انضم إلى المدرسة ودرسها مثلا في سنة واحدة أو السنة الثانية أو الثالثة، لابد من معالجة بعض الإشكاليات الموجودة، ومن جانب الأسرة خاصة هذه الحالة تأتي حتى لا تتفاقم هذه الحالات ولا تكون ضمن الأسباب المساهمة في الهدر المدرسي، هكذا نسميها، وهذه الظاهرة لربما أحيانا يسموها، خاصة في المؤسسات التربوية اللي ما زالت العمليات التعليمية التعلمية تعتمد على طرق أصبحت من الماضي ولربما فيها الكثير أو فيها بعض نسميها من المعاملات الجارحة لكرامة الطفل ومهينة لإنسانيته، العقاب الجسدي والعلامات النقاط المتدنية والمحبطة والسخرية، لا سامح الله، حتى الشكل، لون، لهجة، هذه أمور أحيانا تكون طبيعية يعني لدى الأطفال والأولاد، لكن من الذي يعالج بعض هذه الإشكاليات؟ الأسرة، البيت، يعيد حقيقة التلميذ أو الطالب على سكة الأمل، الطموح، الإرادة، شحذ العزيمة، وأن يحسسهم حقيقة بأهمية هذه المرحلة التي هم يكونون فيها ويعيشونها، ولا بد من اجتيازها بسلامة حتى يصل إلى المراحل المتقدمة من العمر، وكذلك المرحلة التي يجب أن يستفيد مما تعلمه في المدرسة. رافقونا أحبتنا الأكارم في محور حديثنا لهذا اليوم، في بيتنا طالب مدرسة.
على الهامش.
أحبتنا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في هذه المحطة. أعزائنا، يعود الموسم الدراسي ويتبعه الهم الأكبر عند الأهل، ألا وهو هم الدرس والتدريس والسلوك، إلا أن الأسلوب الأسهل يكمن في الوقاية وترقب المشكلة قبل تفاقمها. لا شك أن الهم الأكبر بالنسبة إلى الأهل يكمن في متابعة التحصيل العلمي لدى أطفالهم بعناية شديدة، خوفاً من اضطراب مستوياتهم الدراسية، ولا سيما في المرحلة التأسيسية، ويزداد القلق حين يعود الطفل بعلامات الفصل الأول وتظهر بعض النتائج المقلقة في فضاء دراسته. والآباء الذين يعانون من نتائج ابنهم المتدنية في المدرسة سوف يشعرون حتما بالإحباط لهذه النتائج التي تأتيهم رغم الجهود التي يبذلونها من أجل الوصول إلى نتائج مرضية. وهنا يقول خبراء التربية المدرسية إن التلميذ لابد وأن ينال نتائج مرضية في المدرسة إذا توفرت الشروط التالية: الصحة للعقل والجسم ونوع الشخصية الطبيعي، وكذلك سلامة الجو الأسري وسلامة التعامل مع الأولاد والتعامل بين الوالدين. وأيضا متابعة الولد أو البنت أولا بأول في المدرسة وفي البيت. أما إن كان الطفل يعاني من نتائج سلبية في البيت وفي المدرسة فأسباب ذلك عديدة، نذكر منها فقط المشكلات الأسرية الكبيرة التي تحدث بين الوالدين من نزاعات أو خلافات جسيمة تتكرر يومياً، أو الطلاق الذي أفقد الأطفال سعادتهم وسلامة نفسياتهم. فمن دون شك أن أجواء البيت تؤثر على سلامة التحصيل العلمي لأطفالنا. شكراً على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائي، تحياتي لهم وتحياتي لكم دوماً.
أهلاً ومرحباً بعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا، مرة أخرى نعود لكم ونكون برفقتكم في هذا البرنامج. على تطبيق الواتساب الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف تكتب لنا، تقول: السلام عليكم، مساكم الله بالخير. في بيتنا طالب مدرسة، طالب العلم يحمل على كتفيه عبء العلم والمسؤولية ويقضي أيامه في طلب المعرفة مستنيرا بنور العلم الذي ينعكس على مستقبله وعلى تقدم مجتمعه. المدرسة هي بيت الطالب الثاني، فهي المكان الذي يلتقي فيه العلم ويتعلم القيم ويبني فيه صداقات وينمي مواهبه ويصبح مواطنا صالحا في المستقبل. نتمنى لكل الطلاب التوفيق والنجاح. تحياتي لكم سيد مصطفى مقدم البرنامج، وأسعدتم مساء. مساء النور والعافية أختي زينب، وبارك الله بك على تواصلك معنا، وشكرا جزيلا. طيب، إلى رسالة صوتية الأخ أحمد عبد المهدي من العراق بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة طهران وإلى جميع المستمعين. لتهيئة أجواء دراسية مناسبة للأطفال ينبغي الاهتمام بعدة أمور مهمة، فمثلا المكان الهادئ المنظم وتجنب المشتتات يعتبر من العوامل المهمة، وتجهيز بيئة مريحة ولكن ليس لدرجة النوم، وإعداد جدول دراسي مرن زائدا فترات راحة منتظمة والاهتمام بالتغذية الجيدة والنوم الكافي. حيث يرى كثيرا من التربويون أن تهيئة أجواء دراسية للطلبة أثناء المذاكرة يهيئ للطالب نفسيا على التحصيل العلمي الفعال، وحتى يعتاد هذا الأمر ليصبح فيما بعد جزءا من عاداته الشخصية، وكذلك لتصبح هذه مسؤوليته بالدرجة الأولى، ويعد هذا من الأمور التأسيسية لخلق طالب متفوق وناجح في المستقبل، وأحد الكفاءات التي تنفع المجتمع والبشرية.
تحياتي للمستمع الفاضل أحمد عبد المهدي من العراق على هذه المشاركة في لقائنا لهذا اليوم. أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور كاظم حشمت فارل، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أنا أيضا أبارك لكم هذا البرنامج الجميل،
الله يحفظكم إن شاء الله،
وأتقدم بالتحية والسلام لجميع المستمعين الأفاضل في أي مكان كانوا، متمنيا لهم كل النجاح في جميع المراحل سيما الدراسة إن شاء الله.
إن شاء الله، اللهم أمين يا رب العالمين. هل في العصر الراهن دكتور من ضرورة لتهيئة أجواء البيت للدراسة، هل هذا الأمر يؤثر على دراسة الأطفال وطلاب المدارس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنتم تفضلتم في العصر الراهن، بل هو في كل عصور وكل الأزمنة، سيما هذه يعني الفترة من الزمن، بما أنه هناك انشغالات ربما تشغل الطالب أو الأسرة أو الأب أو الأم، وربما يعني الانتباه والدقة أو تسليط الضوء على دراسة الأولاد نشاهد فيها شيء من الضعف.
نعم.
فأولا الآن الأسر ربما بعض الأسر تعاني من صغر المكان، صغر البيت، أو وجود عدة أسر في مجال صغير. فالحقيقة الأب والأم عليهم أن يهتموا بتهيئة الظروف المناسبة في المنزل في البيت، وهي كثيرة. منها كان هو الغرفة الخاصة بالأولاد، حيث يتمتعون بالمكان المناسب لهم والأجواء المناسبة من حيث البرودة ومن حيث الحرارة ومن حيث الضوء، حتى الشبابيك اللي هي تنفتح على النوافذ، يعني التي تنفتح على الغرفة، هذا من حيث الجغرافيا في المنزل. لكن الأهم من كل هذا أنه يجب أن الأم والأب يستخدموا أسلوب الترغيب والاعتزاز بالطالب حينما يقوم بمثلا حتى لو قضية بسيطة، لكي يشعر الطالب أنه الولد أو البنت هناك اهتمام من الأسرة، حتى وإن كان ذلك يعني العمل اللي هو الطالب ربما يدرك أنه هذا عمله هو عمل صغير، لكن حينما ترغب الطالب وتشوق الطالب على ما قام به يهيئ إمكانياته ويشد كل قابلياته لكي يقدم ما هو الأفضل، وهو أفضل منهجية في التعليم. في التعليم، تعليم الأولاد هو ترغيبهم وتشويقهم وتحريضهم يعني بمنهجية سهلة لينة إيجابية بكلمات طيبة باختصاص وقت من الأم والأب للتعاون والتعامل مع الطالب والمشاركة حتى في قضاياه من الابتدائي حتى في المراحل العليا من الدراسة. تصور حتى لو كان طالب دكتوراه وهو يعيش مع أسرته، ربما بحاجة إلى شيء من التوجه والالتفات من أمه ومن أبيه، هذا كل. وأنا أقول لجميع الأسر عليهم ألا يستخدموا أي أسلوب حيث يشعر الطالب اشمئزاز، يعني حتى ولو كلمة، حتى ولو كلمة في التعليم. في التعليم ليس، لأن البعض يتصورون أن الآيات القرآنية فيها ترغيب وفيها تبيين للعذاب، فيصور هذا المنهج في كل مكان موجود، ومن جملة هذا المنهج أنه يجي يستخدمه مع الطفل. لا، هذا المنهج في مجال آخر، التعليم فقط وفقط تهيئة الظرف الملائم.
نعم.
الأجواء دكتور الملائمة،
يعني
والكلام المناسب.
سابقا كنا ندرس، يعني أنتم تعرفون وأدرى بذلك، البيت كان في فوضى وضجيج في البيت، عدد الأطفال كثر، كانت النتائج جيدة أيضا، يعني كانت تخرج من الجامعات أو تخرج علماء كبار حقيقة وقد وصلوا إلى مراحل. شنو الفرق اللي أدى يعني سابقا وحاليا في الأوضاع المجتمع اللي يجب الآن مراعاة كل الجوانب التعليمية لطلاب اليوم حتى ولو كلمة واحدة؟
نعم، للأسف أنه الآن بعض الأسر يعني يستخدمون أساليب مع الطفل حيث الطفل لا يشد كل اهتماماته، كأنه يشعر بارتياح، كل شيء لديه حاضر، كل شيء لديه مهيأ، كل ما يريد الأبهات يهيئون له، صحيح أن الآباء والأمهات لديهم إمكانيات مادية، فعليهم أن يخصصوا هذه الإمكانات في ترغيب الطالب، يعني في تشويق الطالب. أفرض مثلا الطالب حينما يقدم شيء علمي يقدمون له شيء، لكن إذا هو دون أن يقدم شيء إنجاز علمي وهم يقومون بتقديم أهم وأعلى مستوى من الخدمة، فهذا الطالب يحس بأنه إن درس أو لم يدرس فهو شيء، يعني كأنه لا يعني لا يختلف في حياته شيء. بعدين في الماضي كان الطلاب الأفراد الأسرة بينهم شيء من السباق، الآن لقلة الأولاد في الأسرة ما يشعر الطالب الابن في نوع من التسابق مع زملائه مع أسرته، فأولاد العام أولاد الخالة أولاد الكذا كان نوع من التسابق، فتسابقوا في الخيرات، فكان التسابق الإيجابي الجميل يحرض الطالب على أن يقدم نفس الشيء إلى الأمام. وكثير من القضايا كانت صحيحة تفضلت أنه مع أن الإمكانيات كانت قليلة والمشاكل كانت كثيرة، لكن المعطيات كانت كبيرة جدا، لأن هناك كان أيضا إلى جانب كل هذاك الازدحام، لكن كان مناهج الأهل الأسرة في ترغيب الأولاد للدراسة يشعروه بأن مصير حياته المستقبلية هي في هذه الدراسة. اليوم ربما الطالب ما عنده هذا الإحساس أنه مستقبل حياته مصير حياته في هذه الدراسة، وبالعكس في بعض المجالات يقومون بأنه يقولون أن الدراسة وين توصلت، هذا فلان ماخذ شهادة مثلا ماجستير وهو يعمل مثلا في المجال الفلاني. هذا الأسلوب هذا هو اللي يقلل من إمكانية الطالب أنه يشد كل إمكانياته. فعلينا أن نعلم أن كل ما كانت المحفزات للطالب هي إيجابية، فهذا الطالب سيشد كل ما بإمكانه من أجل أن يصل إلى المراحل العليا. لكن إذا كان الكلام حتى في مجال العلم هو كلام سلبي، للأسف اليوم نشاهد في الأسر الكلام السلبي أكثر من الإيجابي، يستشكلون على كل شيء، يستشكل على السيارة ويستشكل على البيت ويستشكل على الجدال ويستشكل على الدكتور ويستشكل على العلم. فهذا الاستشكال وهذا الرؤية السلبية من قبل الكبار الموجودين في البيت، هذا الطالب أو الابن يسمع هذه الكلمات يقلل من جهد الطالب، يقول لك الطالب أيضا يتصور أنه أنا بعيني كنت أشاهد، يقول لي طالب أنا أفرض الآن أقدم نفسي 30 سنة من حياتي حتى أصل المستوى العلمي الكذا، هناك أنا في بعد 30 سنة يجب أن أبدأ أن أكون نفسي، فأني لماذا من الآن لم أكون نفسي في مجال العمل الفلاني مجال العمل الفلاني؟ كأنه فرص العمل الموجودة اللي هي تعطي للإنسان شيء من المادة بسرعة يومية تشغل الإنسان تشغل الطالب عن الرؤية أو الهدف البعيد المدى. فالهدف القصير يعني البرمجة يجب أن تكون هدف قصير المدى يعني الفترة، وهدف متوسط وهدف طويل المدى. يجب أن الأسرة يعلمون أن الهدف السامي لا يتخالف ولا وليس له يعني تضاد مع الهدف القريب. يمكن للأسرة أن يقول يعني يقدمون هذه الفكرة لأولادهم، ابني بإمكانك أنت أن تعمل في المجال الفلاني وتحصل على شيء من المادة لكي أنت مثلا يعني تشعر أنه ربما هناك تحتاج إلى شيء من المادة، لكن لا تنسى أنه هناك هدف أسمى وأعلى.
نعم.
وأعمل في كلا الجانبين، يعني المنهجية في الأسرة هي تحقق مصير المستقبل. كلمات الأسرة الأقرباء، فعلينا على الأسر أن يعلموا التخطيط يكون قريب المدى وبعيد المدى. لا يعلمون أولادهم إحداهما ويترك الأخرى.
طيب دكتور، وسؤالي الأخير أتمنى الاختصار أيضا في الإجابة. البعض يتحدث عن المدارس الخاصة ويقول بأنها تدلل الطفل يعني والطلاب، كيف رأيكم إلى وجود زيادة حقيقة في بعض الإمكانيات للطلاب نسميها في مسألة مستقبلهم وضياع مستقبلهم؟
شوف، أنا الحقيقة أوافق المدارس الخاصة بشرط أنه هناك المدرسة الأهلية أو الخاصة تقدم الخدمة في مجال تطوير الطالب علميا،
نعم،
لا في مجال أن الطالب يترك يعني عقل علميته ويشعر أن المدرسة مكان للعب وللرفاهية وللأكل وللشرب وللعب بين الأصدقاء. لا، يعني المدرسة إذا أرادت أن تقدم شيئا للطلاب هذا جميل والمفروض هو أن يكون هكذا، لكن لا تترك المجال العلمي. يجب أن تصب المدارس الأهلية جهدها في تقديم الخدمات إلى الخدمات التي تخدم المجال العلمي. الخدمات يعني افرض مكان الجلوس للطلاب في المدارس الأهلية، الطالب يشعر بارتياح عند كرسي خاص وعند منضدة كبيرة وعنده إمكانيات هو يأخذ استقلاليته، وأحد ما جالس إلى جنبه. حينما كنا نحن نجلس في رحلة واحدة ربما كنا 4 نفرات نجلس في رحلة،
صح.
لكن الآن الطالب يأخذ حريته واستقلاليته، يجلس في منضدة واحدة، كرسي واحدة، زاوية واحدة، أحد ما يزاحمه، وهو يشعر بأنه هذا
تهيئة كثيرة.
فالمدارس يجب أن تعمل هكذا،
نعم.
تقدم الخدمات التي
أحسنتم.
تؤهل للطالب أن يتعلم أكثر فأكثر.
نعم، كل الشكر والتحية لكم الدكتور كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي، كنتم معنا في لقائنا، حياكم الله.
في
أمان الله.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الفقرة. أعزائنا الأفاضل، إن تهيئة البيت لاستقبال طلاب المدارس ليست مجرد ترتيب للمكان، بل هي عملية شاملة تهدف إلى دعم رحلتهم التعليمية والنفسية. يبدأ الأمر بتخصيص مساحة هادئة للدراسة بعيداً عن مصادر الإزعاج، ومجهزة بالأدوات اللازمة مثل مكتب مريح، إضاءة جيدة، ورفوف للكتب. هذه المساحة تصبح ملاذهم الآمن للتركيز والإبداع، إلى جانب البعد المادي، حيث تلعب البيئة العاطفية دوراً حاسماً، إذ يحتاج الطالب إلى الشعور بالدعم والتشجيع من أسرته، وهذا يعني الاستماع لهم بإنصات عند الحديث عن يومهم الدراسي، ويعني تقدير جهودهم بغض النظر عن النتائج، وتقديم المساعدة عند الحاجة دون فرض الحلول. وإن بناء جسر من الثقة والتواصل الفعال يمنحهم الأمانة للتعبير عن مخاوفهم وطموحاتهم، كما أن تنظيم الوقت يلعب دورا هاما. وضع جدول زمني متوازن يجمع بين الدراسة، الأنشطة الترفيهية، أوقات الراحة، النوم الكافي، يساعد الطالب على إدارة وقته بفعالية وتجنب الإرهاق. هذا التنظيم يعلمهم الانضباط والمسؤولية، وهي مهارات حياتية لا تقدر بثمن، وأخيراً يجب أن يكون البيت مكاناً يعزز حب التعلم. يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع القراءة وزيارة المتاحف والمعارض، أو حتى مجرد إجراء نقاشات عائلية حول مواضيع مختلفة. عندما يشعر الطالب بأن التعلم جزء ممتع من الحياة اليومية وليس مجرد واجب مدرسي، فإن شغفه بالمعرفة ينمو ويزدهر. تهيئة البيت بهذه الطرق تضمن أن يصبح المنزل داعماً حقيقياً لنجاح الطالب الدراسي والشخصي. شكراً على طيب المتابعة.
السلام عليكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران، برنامج معكم على الهواء. طبعا يعد إتقان أساليب الدراسة بشكل جيد أمرا مهما للغاية للتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من معارفنا ومهاراتنا، ولهذا السبب عليك معرفة التقنيات والاستراتيجيات التي تساعدك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من ساعات الدراسة. وذكر باحثين كثيرين أنه سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية لا يعلم المدرسون التلاميذ الطرق الفعالة التي يمكن اعتمادها عند الدراسة، وهو أمر ينبغي أن يكون أساسا في عملية التعليم. ولهذا يمكن تضييع أيام أو أسابيع في الفصول الدراسية أو الوقت الذي خصصناه للدراسة لوحدنا إذا فشلنا في إجراء الاختبار وفي وقت الامتحان، وهذه النصائح ستكون صالحة لجميع المواد. مع ذلك لا تعد طرق الدراسة لهذه حلا سحريا للتغلب على الكسل، لأن الجهد والمثابرة هما مفتاح النجاح، وهذه هي أفضل التقنيات وطرق الدراسة. فيجب على العائلة توفير الطرق الملائمة للطالب، يعني بشكل الجو المناسب، المكان المناسب، توفير القرطاسية، توفير المكان المناسب للدراسة. إضافة يجب عزل الطالب عن المشاكل البيتية، لأن أكثر العوائل تحدث بينهم مشاكل وخصوصا بين الزوج والزوجة، وهذا يؤثر سلبا على الطالب وعلى دراسته. كذلك يجب أن تكون صلة بين المدرسة وبين ولي أمر الطالب، يعني نشاهد بعض الطلبة أكثر أولياء أمورهم يعني ما يتابعونهم بالمدرسة ولا يرحون يعني يسألون عن درجاتهم، وهذا مع الأسف كثير يسبب تسيب الطلبة، ونشوف يعني درجاتهم دائما تكون درجات ضعيفة. فيجب على العائلة توفير الجو المناسب والزيارة دائما لتفقد درجات الطالب، وأهم شيء أن يكون الطالب سلوكه جيد ويعني مثابر، ويكون دائما يعني أخلاقه حميدة ويتصف بالتربية الإسلامية الصحيحة، وهذا هو نجاح الطالب. عدنان بلشكاظم، العراق، الكوت.
نعم، نشكر جزيل الشكر الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق على هذه المساهمة، كما يجب أن نشكر الأخت الفاضلة حضراء المسوية من العراق بعثت إلينا مشاركة، لكن الوقت ينتهي حقيقة ولا يسعنا أن نستمع إلى مشاركتها. عندما نتحدث عن إطلاق برامج تدريبية تركز على التربية الأخلاقية والتعامل الإنساني، بالتالي هذه الأسلوب الأساليب التي نتحدث عنها لا يمكن أن تأتي إلا أن كانت هذه الأجواء مهيئة ومناسبة في البيت. والتعليم لا ينبغي أن يكون فقط مجرد أرقام، بل يجب أن تكون وسيلة لبناء إنسان متوازن نفسي وأخلاقي وقادر على مواجهة تحديات الحياة بثقة ومسؤولية. المدرسة ليست مكان مجرد لتلقي الدروس، إجراء اختبارات، مجتمع صغير يتشكل فيه وعي الطالب بشخصيته ومجتمعه، وإذا استطعنا إعادة روح التربوية إلى هذا المجتمع جعلنا المدرسة امتداد حقيقي للبيت. نصل إلى نهاية اللقاء، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة.
حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كربي كل نظرة بأمان، أسهم الأعين خيالة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيالة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة.
يا رحمن اغفر لي عند النيران، من لي غيرك يا رحمن اغفر لي عند النيران. عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله،
الله يا الله، يا الله، الله يا الله يا الله يا الله.
جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. أعلم ذنبي لكن ربي أعلم ذنبي لكن ربي جل تعالى عظيم الشان جل تعالى عظيم الشان
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله
يا رب ارحم عبدا عاصي يعلم إنك لن تنسى يبكي خوفا من أهوال فاسمع يا ربي نجوى يا رب ارحم عبدا عاصي يعلم إنك لن تنسى يبكي خوفا من أهوال فاسمع يا ربي نجوى لا تنساني إني أعاني لا تنساني إني أعاني فاغفر يا ربي ما كان فاغفر يا ربي ما كان
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله
يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين ربي اهديني أنشر ديني ربي اهديني أنشر ديني بالأشعار والألحان بالأشعار والألحان
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله
ربي ارحم عبدا لا يقوى إن جاءه منكر ونكير في يوم المحشر لا يملك عن كل ذنوبه تفسير ربي ارحم عبدا لا يقوى إن جاءه منكر ونكير في يوم المحشر لا يملك عن كل ذنوبه تفسير قبر مظلم وأنا أعلم قبر
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تؤكد عدم وجود أرضية للتفاوض مع الطرق الأوروبية وتشدد على حقها في التخصيب سكان قطاع غزة يواصلون عودتهم إلى مناطقهم والفصائل تؤكد رفضها لأي وصاية أجنبية اندلاع اشتباكات عنيفة على الحدود بين القوات الباكستانية وحركة طالبان الأفغانية تفاصيل النشر قال وزير الخارجية الإيراني إن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع الطرق الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني وشدد عباس عراقجي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي مهربا عن انفتاح الجانب الإيراني للحوار واستعداده لدراسة أي خطة جديدة جديدة عادلة تحترم مصالح الشعب الإيراني. عراقجي أكد أن واشنطن طالبت بعقد مباحثات مباشرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مشيدا إلى استعداد طهران لذلك شريطة حضور ممثلين عن دول التركة ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تواصل آلاف العائلات الفلسطينية العودة إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع في ظل انتشار عناصر الأجهزة الأمنية لتأمين الأحياء والمناطق المتضررة، وتواكب حركة العودة جهودا حكومية وإغاثية واسعة.